الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. بدايةً أحمد الله جل وعلا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي يسر لنا وأعاننا ووفقنا لزيارة هذا الدار العامر بالخير والسنة، الذي نرى أن شرفاً لنا أن نأتي إلى هذا المكان، لا أن نتكلم بل نستمع ونستفيد ونلتقي بمشايخنا، وعلى رأسهم شيخنا ووالدنا الحبيب المبجل، الحبيب إلى قلوبنا، فضيلة الشيخ أبو بلال الحضرمي حفظه الله، الذي نشهد الله أنا نحبه في الله، نشهد الله أنا نحبه في الله حباً نتقرب به إلى الله، ونعتقد أن هذا العمل من أرجى أعمالنا بعد توحيد ربنا تبارك وتعالى. كيف لا يكون كذلك؟ ومحبة العلماء ومحبة الصالحين من القربات والطاعات التي إن صدق الإنسان فيها نال محبة الله عز وجل، كما في حديث معاذ: وجبت محبتي، في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا وللمتجالسين فيا. الحديث محبة الله عز وجل لمن أخلص هذا العمل. ليس بالأمر الهين أن تقول لإنسان أنا أحبك في الله، لا، ما هو بالأمر الهين هذا. حاسب نفسك وانظر هل أنت صادق في حبك أم لا، واعلم ما معنى هذا الحب، ومن الذي ربط بين هذه القلوب وألف بينها. إذا أردت أن تعرف ذلك فاسمع إلى قول الحق جل وعلا: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولكن الله ألف بينهم الله الله ألف بينهم. ما هو بالأمر الهين بارك الله فيك، أمر تولى الله عز وجل عقده وإبرامه، لم يكل ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. فإذا قلت لإنسان أحبك في الله فاجلس مع نفسك وحاسبها، ما معنى الحب في الله؟ الحب في الله كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب وجعله ضابطاً للمحبة في الله، وهو قيد دقيق وجميل: الذي لا يزيد بالعطاء ولا ينقص بالجفاء. معنى أنه ليس هناك من اعتبارات الدنيا تؤثر عليه، هو لله أحبك لله، أعطيتني، منعتني، مدحتني، ذممتني، أحبك لله. ما دام وأنت من الصالحين، من العلماء الربانيين، من أهل الخير، من أهل السنة والجماعة، من أهل التصفية والتربية، أحبك لله عز وجل. عرفتك أو لم أعرفك، عرفت اسمك أو لم أعرف اسمك، التقيت بك أو لم ألتقي بك، أحبك لله عز وجل. هذا هو الحب في الله تبارك وتعالى، الذي يمر بنا كثير من الأحاديث في فضل ذلك. المتحابون بجلالي على منابر من نور، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فنحن والله بحاجة إلى أن نحاسب أنفسنا في هذا الأمر، فإذا صدقنا فهنيئا لنا، هنيئا لنا، ولله الحمد والمنة. ألف الله عز وجل بين قلوب أهل السنة على هذا المنوال. ترى العرب والعجم، من في المشرق، من في المغرب، من في الشمال، من في الجنوب، على كل حال أحبة، أخوة، يلتقي بأخيه فيجد من البشر والبشاشة والمحبة ما ربما لا يكاد يوصف. سبحان الله، من الذي ألف بين هؤلاء الأحبة؟ على أي مائدة اجتمعنا في هذا المكان، مختلف الألسن والألوان والأحساب والأنساب والبلدان، ما الذي جمعنا؟ جمعنا هذا المنهج، هذه الطريقة، هذا المنهج السلفي جمعنا، فلله الحمد والمنة، ونسأله المزيد من فضله تبارك وتعالى. ثم أشكر للشيخين الفاضلين الشيخ صلاح حفظه الله، وهكذا الشيخ عبد الله الحكمي القفري، على ما أتحفانا به من هذه الكلمات النيرات التي عمدتها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما عن مشاركتي في هذه الليلة فإنها وقفات مع حديث معاوية في صحيح البخاري وجابر في صحيح مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كم نحن بحاجة إلى أن نتأمل مثل هذا الحديث في مثل هذه الظروف التي تكالب أعداء الإسلام على الإسلام والسنة، واجتمعوا في صعيد واحد وإن تفرقت أجسادهم، ورموا أهل الحق عن قوس واحدة، كلهم يريدون هذه الدعوة، ولكن هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال، في كلمة تزال فيها عدة أسرار. أولاً، آثر التعبير بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار، دليل على أن هذه الطائفة مستمرة، وإن حصل لها ضعف في بعض الأزمنة إلا أنها يستمر وجودها إلى قيام الساعة. واختار الفعل زال الذي لا يكون إلا، يعني لابد أن يدخل عليه النفي، ما زال وما فتئ وما برح وما انفك وما دام، وهي من أفعال الاستمرار، من أفعال الاستمرار. لا تزال طائفة، وطائفة، إشارة إلى أن هناك طوائف أخرى، طائفة لا تزال طائفة ضمن الطوائف. فلهذا هذا الحديث يشهد لذلك الحديث، حديث افتراق الأمة، وهو حديث صحيح بطرقه، وقد حاول الطعن فيه والنيل منه بعض الناس وأكثرهم من أهل الأهواء، كما فعل السقاف وغيرهم من أهل البدع والأهواء. يعني يزعجهم حديث الافتراق، يزعجهم، لأنهم سيدخلون تحت هذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث له ألفاظ كثيرة، لكن الشاهد أن هذا الحديث يعتبر من الشواهد لذلك الحديث: لا تزال طائفة. وطائفة تحمل معنى القلة ومعنى الكثرة، تطلق على القليل من الناس وعلى الكثير من الناس، مما يدلنا على أن هذه الطائفة تقل لكن لا تنعدم وتكثر، وأهم شيء وجودها، وليست الكثرة أو القلة معيار، بمثل ما هو المعيار وجودها وتوافق الشروط لها. فإذا وجدت على قلة فلا يتنافى في صحة طريقتها، وإذا وجدت على كثرة فذلك فضل الله وعاجل بشرى المؤمن، وهو من تمكين الله عز وجل. فكثرتها أو قلتها ليس مقصودا لذاته، ولكن المقصود لذاته هو بقاؤها ووجودها. فلهذا كما سمعت، كلمة طائفة جمع قلة وجمع كثرة في نفس الوقت، تطلق على القليل من الناس وعلى الكثير من الناس. لا تزال طائفة من أمتي. وفي هذه الإضافة إشارة إلى عمل هذه الطائفة ومدى صلتها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كانت الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة، إلا أن هذا المعنى في هذا الحديث المراد بها أمة الإجابة، طائفة من أمتي التي أجابت دعوة المرسلين، دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. في قوله ظاهرين، هذا الظهور يتضمن أمور، فهم ظاهرون في دعوتهم، ظاهرون بما يحملون من الحق، وهم ظاهرون على غيرهم من الدعوات. فغيره هذا كله يدخل تحت معنى الظهور، ليظهره على الدين كله بمعنى النصرة والغلبة. فعقيدتهم ومنهجهم ظاهر على العقائد الأخرى، وهم أنفسهم ظاهرون على غيرهم. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن أهل الحق يعتزون بما معهم من الحق، فليس عندهم ما يبرر التخفي كالدعوات السرية، فهم يظهرون الحق لأنهم ظاهرون على الحق، فظواهرهم وبواطنهم ومجالسهم ظاهرة، ليس عندهم جلسات سرية أو تجمعات حزبية أو أشياء مريبة كغيرهم من الجماعات، بخلاف التنظيمات الأخرى. التنظيمات الأخرى الأمور السرية تعتبر من أركان دعوتهم، من أركان دعوتهم التي لابد منها، كجماعة الإخوان المسلمين والسرورية وغيرها من الجماعات. التجمعات السرية هذه تعتبر جزء لا يتجزأ من مشروع دعواتهم، من مشروع دعواتهم. وأذكر يوم كنا في سن الطفولة وكانت بداية نشأتنا على أيدي بعض تلك الجماعات، كنا نسمع استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حديث مخرج في السلسلة الصحيحة، لكن هكذا أرادوا أن يكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. والحديث ضعفه بعضهم، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصحح هذا الحديث. فجميع أمورهم، وكنا نأتي عند أن نأخذ الدرس كان لدي أخ شقيق لا يدري ما يدرس ولا يدري هو أنا ما أدرس، نأتي إلى مكان المقر الذي نأخذ فيه الدرس، كل واحد يأتي من طريق، نحن إخوة من بيت واحد لكن هو يسلك طريق وأنا أسلك طريق حتى نأتي إلى ذلك المكان، ثم عند الخروج كل واحد يتفرق ويسلك طريق. وسبحان الله، على قدر تلك التعبئة لا أفكر أن أسأله ولا يفكر أن يسألني، هكذا نحن مقتنعون أن هذا هو الدين، لا تسألني ولا أسألك. فهكذا كانت تربيتهم للشباب على هذه الحالة، سرية في غاية السرية، في نهايتها بيعة، تؤدي بيعة، تقدم لك السمارة، في رأس تلك الاستمارة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم الآية، ثم معلوماتك، الاسم كاملا والقبيلة إلى آخره، ثم القسم، أقسم بالله أنني أبايع جماعة الإخوان المسلمين بين قوسين الإصلاح في اليمن على السمع والطاعة والمنشط والمكره في العسر واليسر وعلى أثرة علي وغير ذلك. بعد أن تقسم يبقي الورقة بيدك لمدة دقائق، يقول لك حاسب نفسك، أنت مقتنع خلاص بعد البيعة، بعدها تسلم الورقة ثم يلقي الثقة العمياء عليك وتعتبر عضواً بارزاً فعالاً في الجماعة، تبدأ تمارس نفس الطريقة التي مورست معك، ويخلعون عليك ألقاباً ضخمة حتى تشعر، كنا نشعر أن الواحد منا ونحن في قبل سن الشباب في ذلك الوقت، سن 13 أو 14، يتخيل الواحد منا أنه ماسك على الدين، لو يفلته يفلت الدين، ويلقي عليك ألقاباً ضخمة. مثلاً أنا كانوا يلقون علي لقب مصعب بن عمير، صدقت نفسي مصعب بن عمير، إيش باقي؟ أخي كان لقبه عمر بن الخطاب، نعم والله هذا هو، بعدها يحسسون الشخص أنه فعلاً هذا مصعب بن عمير وهذا عمر بن الخطاب، ماذا بقي؟ ربما الواحد منا في ذلك الوقت، وليس ربما بل جزماً، لا يحسن الطهارة ولا يحسن الوضوء كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ألقوا في روعه أنه شبيه بعمر بن الخطاب أو غير ذلك من الصحابة. ولكن كما سمعتم هذه الدعوة المباركة ما فيها ظاهرها وباطنها سواء، ظاهرين، نأخذ من قوله ظاهرين جميع معاني الظهور، عدم الخفاء، عدم السرية، وهم أيضا ظاهرون بما يحملون من الحق، ظاهرين. أيضا فيه بشارة لكم معشر أهل السنة أن المعركة التي بينكم وبين أهل الأهواء مآلها إلى النصر، نهايتها إلى النصر والظهور، وإن حصل هناك أذية، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن العاقبة للتقوى، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. النبي صلى الله عليه وسلم لخص المعارضين والمخالفين لدعوة أهل السنة إلى صنفين لا ثالث لهما، إما مخالف أو مخذل. والمخالف العدو الظاهر الذي يعلن الحرب والعداء والمباينة، والمخذل لا يعلن عليك الحرب ولا يعلن عليك المخالفة، بل ظاهره الموافقة ولكنه يخذلك في موضع النصرة التي تحتاج إلى نصرته. هذا قسمان لا ثالث لهما، هذا كلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم، ولو كان هناك قسم ثالث لأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر الطائفة المنصورة بعدم الضرر الذي ينالها من الصنفين، من المخالفين أو المخذرين. ولاحظ معي إلى قوله لا يضرهم، فإنه يعني أن أصل المكر والكيد حاصل، وإلا لما قال لا يضرهم. فلا تقل الإنسان لا يضرك إلا إذا وجه إليه شيء فلا يضره، أما لم يوجه إليه شيء ما تقول لا يضرك. فإنك عند أن ترمي إنسان بشيء هنا تقول ضرك أو لا يضرك، لكن إن لم ترمي بشيء لا يصح هذا التعبير. معنى أن الجهد حاصل والسعي حاصل والحرب حاصلة لكن لا يضر. هذه بشارة، هذه ترفع نفسية العبد المسلم السني وتجعله يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. هذا موعود الله، هذا وعده تبارك وتعالى. لا يضرهم من خالفهم، المخالفة والمخالفون كثر، لهم مذاهب شتى وطرائق قددة، والمخالفون للحق موجودون من زمن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، بل موجودون من أول ما ظهر هناك حق وباطل. خلق الله آدم وجعل له من يخالفه، من؟ إبليس، موجود من أول ما خلق الله آدم وجد المخالف. وأحيانا يكون مخالفك يتقوى عليك بأشياء لا قوة فيها. بالله عليكم، إبليس لما يريد يفتخر على آدم ويقول له، يقول معترضا على الله، أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، من أحسن، الطين ولا النار؟ الطين أفضل، أصل السكينة، أصل الوقار، أصل الفائدة، أصل النبات، أصل الزراعة. لكنه لشدة المخالفة وإعجابه برأيه قلب الحق باطلا وافتخر بما لا فخر له فيه، فهو أجهل الناس بالقياس. إبليس أجهل الناس بالقياس. وهكذا أهل الباطل أحيانا يتفاخر عليك بما لا فخر له به ولا منقبة له فيه، كأن يتفاخر عليك مثلا بأنه أكثر عددا، وهذا لا فخر له فيه. يتفاخر عليك أنه مثلا فلان أو علان يرجع إليه، انظروا ناس يتوبون إلينا ويرجعون إلينا، دليل على أننا أصحاب حق. قد جرت سنة الله عز وجل أن أغلب من يرجعون يرجعون من الحق إلى الباطل، هذه سنة الله، والتاريخ أكبر شاهد. هاتوا تعالوا، خاصة من أهل البدع والأهواء، في باب المعاصي الناس يرجعون كثير من المعصية إلى الطاعة، هذه سنة الله جرت على هذا، والقليل من ينتكس من الطاعة إلى المعصية. وأما في جانب الأهواء والبدع فالأصل الأصيل أن الناس يتركون الحق إلى الباطل. إذن هؤلاء القوم يفتخرون بما لا فخر لهم فيه، ويتكثرون بما لا دليل لهم فيه، بل لو أنصفوا أنفسهم لعلموا أن ذلك من أسباب انحرافهم وزيغهم، لأن طبيعة النفس تميل إلى الرخص وإلى الأهواء، يثقل عليها الحق، يصعب عليها الاستمرار عليه والثبات عليه، فتركن إلى الباطل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وهلم جرا. المخالفون كثر، منهم مخالفون ظاهرهم الإسلام، ومنهم مخالفون ظاهرهم الكفر. فالكفار يخالفون هذه الدعوة ويرمونها عن قوس واحدة، ويحاربونها بكل ما أوتوا من قوة، وطوائف الضلال والانحراف من المسلمين يحاربون هذه الدعوة، تجدهم يتفقون فيما بينهم، كل الطوائف بإمكانها أن تتفق، إما على مصلحة دنيوية أو تتفق على حرب السنة، لكن لا يمكن أن يتفقوا مع أهل السنة، لأن مسألة حق وباطل. وهكذا المسلم ينبغي ألا يشعر بالوحشة، ألا يشعر بالوحشة. لو كانت المسألة ضيق من المخالفة لما ابتلى الله سبحانه الأنبياء بعدو من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين يخالفه. أحيانا يكون المخالف من أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه. خالف النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، وكان يقول لا تصدقوه، وغير ذلك من أقاربه هم كثير، عشيرته، قبيلته، أكثر الناس خالفوه. وهكذا نوح وغيرهم من الأنبياء كثر. الشاهد لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قلنا المخالفة إظهار العداوة، وهذه تكون بعدة أمور، أحياناً تكون ظاهرة، وأحياناً تكون باطنة، أحياناً تكون بالإعلام، بالكلام، بالسباب، بالشتام، بالتحريض، بالتشويه، بغير ذلك. هذه كلها لا تضر. أو خذلهم، أناس قد تجده ظاهر ويكون من داخل الصف، لكن إذا انقض الأعداء على أهل السنة خذل أهل السنة. هذا مصنف من قبل الطائفة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام المنصورة، أو من معارضي هذه الطائفة، من المعارضين قسم المخذلين الذين يكونون من داخل الصف. فمتى يظهر صلاح الإنسان وصدقه مع أهل الدعوة؟ عند أن يقف في الوقت المناسب. احتيج لك، احتيج لقلمك سلة، احتيج للسانك أطلق، احتيج لجهدك لخطابتك لكتابتك أبرز جهدك بما تستطيع. لا أقول أن تقحم نفسك فيما لا تحسن، ولكن فيما تستطيع، ولا تلقي بالعبء على غيرك، بل كل واحد منا لا يحقر جهده. وإذا علم الله عز وجل صدقا سيضع لك القبول ويبارك في عملك، يبارك في عملك. انظروا مثلا مؤمن آل فرعون، مؤمن آل ياسين، هو يكتم إيمانه، لكن لما رأى المؤامرة محدقة والمسألة سمعهم يتحدثون وأنهم يريدون أن يقتلوا نبي الله موسى، عند ذلك جاء، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. انظر كلمة يسعى، دليل على المبادرة، دليل على الغيرة، دليل على إثبات وجودك في الوقت المناسب، وقت المناسب. إذا رأيت المخذلين المثبطين فبين عوارهم، واعلم أن هؤلاء وإن سكتوا وإن صنفوا في قائمة الهادئين والمساكين، لكن هؤلاء سيأتي يوم تظهر تلك السرائر، تظهر تلك السرائر، وربما تجد هؤلاء الذين عندهم الورع البارد أشد ما يكونون على أهل الحق، أشد ما يكونون على أهل الحق. الذي عندها الورع البارد باسم الورع تجده ينقض على أهل السنة كأشد ما يكون. ولكم أن تنظروا إلى ذلك المدبر الذي تعلمون حاله، كيف كان يتظاهر بالورع، لا يريد أن يظلم أحدا، والمسألة مسألة الدين والتورع. فلما خرج عن أهل السنة أصيب بالجنون، شبه الجنون، في صباحه ومسائه، في سفره، في حضره، في لقاءاته، في كل مكان كاد أن يكون هجيراه صباحه ومساءه. أهل الغلو والشغب، أهل الغلو والشغب، أخي عندك شيء غير هذا؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي دهاك؟ أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا مرض، هذا داء. أين الورع الذي كان من قبل ما يستطيع
السامع أن يرى منك أن يسمع منك كلمة. لماذا على أهل الحق ضاع ذلك الورع؟ غيبة، نميمة، فجور، يعني تجاوز للحدود من آخر تلك الأمور. إن قال ويصف هؤلاء الذين يصفهم قال شغلوا عن أهل الأوثان، شغلوا عن أهل الأوثان وسلطوا على أهل السنة. يعني يشير إلينا أهل الحق أننا شغلنا عن أهل الأوثان، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يتركون أهل الإيمان ويقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. أشياء من هذا، إنما أردت الإشارة إلى بعض ما يتعلق بهذا الحديث. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي هذه بشارة لاستمرار دعوتكم يا أهل الحق إلى قرب قيام الساعة، لأنه قال حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفيه دليل أيضا على أن من عرف هذه الدعوة بصدق أن الله يثبته، لا يتغير أبدا، لا يتغير أبدا. ليس من عدل الله عز وجل أن يزيغ قلبك بعد إذ هداك من غير سبب ولا دسيسة. فمن حرف من انحرف إلا بسبب معصية أو عدم معرفته لتلك النعمة التي كان عليها. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا الأمر لابد من ملاحظته. إذا صدقنا مع الله وكنا صادقين في تمسكنا فلن بإذن الله يزيغ الله عز وجل قلوبنا، خاصة إذا خفنا على أنفسنا وأكثرنا من الدعاء لربنا تبارك وتعالى بالثبات على هذا الدين. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على ذلك الالتزام، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. وإن لم تكونوا يا أهل الحديث أنتم الطائفة المنصورة الناجية فمن سيكون؟ من سيكون؟ أيكون أهل التحزبات؟ أيكون أولئك الذين انفتحوا وفتحوا على أنفسهم المعاصي، الذين عرفوا ما كانوا ينكرون بالأمس وينكرون ما كانوا يعرفون، الذين كان عندهم أمور بالأمس ينكرونها ويكتبون فيها ويخطبون ويرتقون المنابر ويشنعون على غيرهم، واليوم أصبحت حلال وأصبحت فيها خلاف ومما يسع الخلاف فيها وغير ذلك من الأمور. وإذا استطرنا في هذا الباب أظن سيطول علينا المقام وقد أطلنا، أكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.